أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. زرع الأعضاء التناسلية، قد تقطع بعض الأعضاء التناسلية من بدن وتزرع في آخر، ونبحث هنا عن حالتين ربما تتحققان. إحداهما نقل المبيض من امرأة إلى أخرى، ثانيتهما نقل الخصية من رجل إلى آخر. طبعا مقصودة من زرع الأعضاء التناسلية يعني ليست الأعضاء الخارجية فقط، لأن المبيض ليس جزءا خارجيا بل داخلي بدن المرأة. زين. والكلام يقع تارة في شرعية الحمل الحاصل بعد الزرع ولحوق الولد بالثاني، وأخرى في جواز القطع في نفسه من الشخص الأول. فالمفروض أن هذا البحث الثاني يجعله أولا، والأول يجعله ثانيا، لأن الكلام أول في مشروعية هذا العمل. هذا العمل أصلا مشروع أم غير مشروع؟
صحيح.
ثم لو تحقق حمل بعد هذه العملية هناك يصير الباحث.
صحيح.
إيه، التقدم تأخر هنا، الرتب هكذا يقتضي. المهم وليس بشيء، فالبحث يقع في مقامين. المقام الأول شرعية الحمل، ويشكل فيه وقد يشكل فيه بعدة إشكالات. زين، الإشكال الأول شنو؟ أن العضو لا تنقطع صلته عن الأول بقطعه من وزرعه في الثاني، فمبيض الأولى يبقى مبيضا لها وبويضاتها بويضاتها. فبناء على تبعية الأمومة لصاحبة البويضة يشكل صحة انتساب الحامل إلى الثاني.
نعم.
وكذا الحال في الخصية، وبالتالي يكون المورد من مصادق حقن المرأة بمني غير زوجها. وجوابه جواب هذا واضح، أن العضو بعد زرعه في الثاني وحلول الحياة فيه يعد عرفا جزءا من الثاني دون الأول. ومع التنزل لا يصير الحيمن والبويضة تابعين للأول كما هو الحال في الكلية عند زرعها في الثاني. الكلية يأخذوها من شخص يزرعها في الثاني، هاي الكلية تبقى للأول بلا شك، ليس كذلك. فإن البول النازل بعد ذلك يعد بولا للثاني، رغم أنها قد لا تكون جزءا من عرفه. إذن هذا الإشكال جوابه واضح وغير صحيح. الإشكال الثاني، لو سلم أن المزروع يصير جزءا من الثاني إلا أنه لا ينتج بويضات جديدة بعد الناقل، بل ينتج ما كان مخزونا فيه، فإن مبيض الأنثى يشتمل على بويضات منذ الولادة، فإذا بلغت صارت ناضجة وصالحة للتلقيح بالحيمن. زين. فإذا تلقحت حصل الحمل، وإلا سقطت وخرجت مع الدم الدورة، وبذلك تكون البيضة عائدة إلى الأولى. وكذا الحال في نقل الخصية، فإن الحياة من وإن لم تكن مخزونة فيها من البداية، ولكن المواد الأولية التي تتكون منها الحياة من هذه المواد الأولية ثابتة في الخصية، ودور الثاني دور إمداد الخصية بالطاقة اللازمة لتحويل تلك المواد إلى حيامين، لتفعيل مثلا هذه الحياة. وعلى هذا فقياس المقام على الكلية مع الفارق، فإن الكلية مجرد آلة تقوم بدور التصفية وإبراز الفضلات على شكل بول مثلا، بخلاف الخصي والمبيض فإنهما ينتجان الحيامن والبويضات مما كان مخزونا فيهما. بناء على هذا الإشكال، المواد الأولية والأصلية في البويضات والخصية تتبع الشخص الأول لأنها تكونت منه.
صحيح.
وجوابه أن ما ذكر لو تم علميا، أولا من ناحية علمية ما ندري، لكن مو بعيد هالشيء، فإذا تم فلا يؤثر على الموقف شيئا. ليش؟ لأن المناط الصدق العرفي قبل أن ينتقل تنتقل الخصيتان كانت لهذا الشخص، بعدما انتقلت صارت عرفا جزءا من بدن الشخص الثاني.
صح.
لأن العرف يعد ما يحصل جزءا من الثاني مو من الأول.
صح.
زين. والارتكاز المتشرعي المتقدم على حرمة الحقن بمني غير الزوج يحتمل اختصاصه، ويكفي الاحتمال هنا نحتمل بما يكون منيا لغير الزوج بالنظرة العرفية لا بالنظرة العلمية.
صح.
وهذا بما أنه إذن فإذا كان هذا الاحتمال موجود بعد ما نقدر نستدل بالارتكاز، لأن الاحتمال يكفي لإبطال تطبيق الارتكاز على ما نحن
الارتكاز بالنظرة العرفية.
شوف هنا الارتكاز المتشرعي شنو كان؟ على حرمة حق الحاقن بمني غير الزوج.
صحيح.
يعني الارتكاز جانبين، إذن جانب أن التناسل بين الزوجين.
صحيح.
الجانب الثاني أن غير الزوج لا يكون تناسلا.
فنبني على أنه بالنظرة العرفية ليس بالنظرة العلمية.
صحيح. لا بناء جواب على أمس.
نعم.
أنت كنت تقول الارتكاز بس بالنسبة إلى التزاوج، لا الارتكاز إلى جانبية.
نعم. التزاوج وأنه ليس من أجنبي
ولا يكون من أجنبي. الإشكال الثالث، إنما ذكر وإن كان وجيها والارتكاز المتشرعي وإن كان لا يجوز التمسك به لهذا الاحتمال، إلا أن ذلك لا يغير من الواقع شيئا، فإن الجنين المتكون ينتسب حقيقة إلى الأول، لأن الخصي والمبيض ينقلان الصفات الوراثية، فالولد الذي يولد بعد زرع الخصية أو المبيض هو في الحقيقة من ذرية الأول، لأن المادة الأصلية هناك. لأنه يحمل الجينات الوراثية له دون الأول. وجوابه أن المعيار المذكور للأبوة والأمومة معيار طبي، وأما العرف فلا يأخذ مسألة الجينات الوراثية بعين الاعتبار.
صح.
وإنما يعد المتكون من مني الشخص وبويضة المرأة ولدا له. ومن الواضح أن مدار العناوين المأخوذة في الخطابات الشرعية على النظر العرفي، لأن ذلك مقتضى صدور الخطاب العرفي من إنسان عرفيا إلى مثله. ومن هنا يصح القول بكون المدار في الموت الذي هو موضوعا لبعض الأحكام على أي شيء؟ على توقف القلب والرئتين.
نعم.
دون تلف خلايا الدماغ الذي هو معيار طبي.
نعم.
فإذا الدماغ ميت يعتبر، لكن القلب بعد ينبض.
نعم.
هذا ما يعتبر ميتا عرفا، وإن كان ميت طبيا، وإن كان هذا ميتا طبيا. صار معلوم؟
نعم.
لا لا مو واضحة.
لا واضحة شو؟ بس الشرع توقف القلب والرئتين.
العرف مو الشرع. المدار في الموت العرفي اللي هو موضوع الشرعي.
نعم على توقف القلب والرئتين.
أي نعم. وكذا المدار في الحيض على ما تراه المرأة أيام دورتها ولو بسبب الاضطراب في عمل الهرمونات، وإن لم يكن في المعدة معيار الطبي حيضا. زين هذا تمام الكلام في المقام الأول. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت بشكل.